بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير جميعا. قال قدس سره وحد المشعر ما بين الحياض والمأزمين بالهمز الساكن ثم كسر الزاء المعجمة، وهو الطريق الضيق بين الجبلين. عليكم السلام ورحمة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يعين لنا المشعر من جهات ثلاث. قال: أما الجهة التي من جهة أو من ناحية عرفة، أما الجهة التي تكون من ناحية عرفة تسمى بالمأزمين، يعني هناك طريق ضيق بين جبلين سميت بالمأزمين، هي الحد الفاصل ما بين المشعر وعرفة. هذه من جهة. من جهة ثانية، الحد الفاصل ما بين المشعر ومنى قال وادي محسر، ومر معنا أن هذا الوادي يمتد فيكون فاصلا ما بين منى ومزدلفة، وأيضا مر معنا أنه هو حد فاصل لمنى من جهة عرفة أيضا. والجهة الثالثة التي تكون إن صح التعبير من الأسفل هي الحياض، وسميت الحياض بالحياض لأنها من الحوض، الأماكن التي تجتمع فيها الماء تسمى بالحياض. هناك بعض الحياض، بعض الأماكن مجمع للمياه سميت بالحياض، فيكون المشعر الحياض من هنا، ويكون المأزمين من جهة عرفة من هنا، ووادي محسر من هنا، ومن هذه الجهة مكة بعد حدود مكة. وإن كان لابد من الإشارة إلى مسألة مهمة، أن المشعر ومنى في الحرم المكي، يعني في الحرم لا في الحل، بخلاف عرفة. فلذلك سوف يأتي معنا من شروط الحصى التي يستحب أن يلتقطها في المشعر، من شروطها أن تكون في الحرم لا في الحل. فلذلك عندنا مكة، عندنا الحرم المكي، داخل هذا الحرم المكي ما بين مكة والحرم المكي يوجد المشعر، وخارج الحرم المكي يوجد عرفة. فلذلك قال: ووادي محسر وهو طرف منى كما صباك، فلا واسط بين المشعر ومنى إلا هذا الوادي. فلا يوجد هناك مساحة جغرافية لها اسم مثلا خاص هي تفصل ما بين منى والمشعر، أبدا، فقط هذا الوادي، هنا منى هنا المشعر. ويستحب التقاء، طبعا من أحب أن يفصل أكثر ويراها بشكل تصويري وكذا فعليه بثلاث نقاط. ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر. كلنا يعلم أنه عندما أحرم، الآن نحن أين نتكلم؟ في الحج التمتع بالمعنى الأخص، بعد أن انتهينا من عمرة التمتع، انتهينا من الإحرام، ثم صعد إلى عرفة، من الزوال إلى الغروب في اليوم التاسع، بعد الغروب ماذا؟ أفاض من عرفة إلى المشعر، حتى نرسم الخارطة نعود نستذكر، أفاض إلى المشعر جيد، من المشعر من حيث وصل أو من حين وصل إلى طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس أيضا يفيض أخرى إلى منى حتى تبدأ أعمال منى. ما زال في المشعر يريد أن يصعد إلى منى في يوم العيد في العاشر من ذي الحجة. من أعمال منى كما سيأتي ثلاث أعمال، لابد أن يرجم ثم يذبح ثم يقصر أو يحلق. هذا الرجم يحتاج إلى حصى، يستحب التقاط الحصى من المشعر يأخذها معه إلى منى. قال ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، طبعا لابد أن يلتقطها من الحرم لا من الحل، ويستحب من داخل الحرم أن تكون من المشعر. طبعا سوف يأتي معنا تفصيل أن هناك شروط وشرائط لابد أن يراعيها الناسك في التقاط الحصى، من حيث الحجم ومن حيث أن تكون في الحرم لا في الحل وما شاكل. قال لأن الرمي تحية لموضع الرمي، يعني الرمي تحية لمنى. مر معنا وهو ذكر أيضا أنه في كتاب الصلاة أن تحية المسجد صلاة ركعتين، تحية المسجد صلاة ركعتين، وتحية المسجد الحرام الطواف، وتحية منى الراجم. هو قال لأن الرمي تحية لمنى، لموضعه لموضع الرمي يعني لمنى، كما مر. أين مر؟ في كتاب الصلاة، وخرج في مصادركم بهذه الطبعات الجديدة. فينبغي التقاطه من المشعر. شوف شو عبر التقاطه ولم يعبر التقاطها، وهذا سوف يشير إليه بعد قليل. لماذا ذكر والحال أن الحصى هي مؤنث؟ صبحكم الله بالخير شيخ، الآن سوف يجيب بعد قليل سوف يجيب عن هذا السؤال، لماذا التذكير؟ قال فينبغي التقاطه، يعني التقاط الملقوط باعتبار الملقوط، الملقوط يعني الحصى.
البدت الرامي،
نعم
التقاطه كأنه البدت الرامي.
لا بعد ما طلعش عمنا ليرمي سيد بعده بالمشعر، فبترجع هو بيقول ترجع إلى الملقوط. فينبغي التقاطه، إذا قلت ليش التقاطه لا التقاطها، الها ترجع إلى الملقوط. فينبغي التقاطه من المشعر لئلا، يعني حتى لا يشتغل عند قدوم الناسك إلى منى بغير الرمي. يعني ما هو لما يدخل منى لابد أن يلقي التحية، يعني مباشرة يبدأ ماذا؟ بالراجم، أليس كذلك؟ فحتى لا يشتغل وهو في منى بغير التحية، فالتحية تكون في الأول أم في الوسط أو في الآخر؟ في الأول، فلابد أن يرمي التحية أولا، يلقي التحية فلابد أن يرمي. قال لابد أن يلتقط 70 حصى، وهو ويستحب التقاط حصى الجمار وهو 70، يعني بدي يجيب 70، هذا الحد الأدنى. ليش 70؟ خليك معي. 70 واحد، أنه قلنا سابقا أنه في اليوم العاشر لابد كما سيأتي أيضا التفصيل، لابد أن يرمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، وما يعبر عنه بالشيطان الأكبر. يوجد هناك جمرة تسمى الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى. هذه الجمرة الكبرى هنا التي تكون الحد الفاصل ما بين مكة ومنى، يعني آخر حد مكة آخر حد منى من جهة مكة، هي تسمى العقبة الكبرى، يعني الجمرة الكبرى. هذه يجب عليه أن يرجمها في اليوم العاشر بسبع حصيات، فاحفظ 7. نعود نجي في خلصنا يوم العاشر، إجا اليوم 11 لابد أنه يرجم 3، كل واحدة 7 بثلاثة 21، صح؟ في اليوم 12 فلابد أن يرجم أيضا 3 جمرات، 21 أخرى صاروا 42، خلي 7 على جانب، 7 الأولى في اليوم العاشر. في اليوم 13 هو مفروض خلص، هناك بعض الموارد كما سيأتي استثنائية قد يضطر أنه ماذا أن يرجم في اليوم 13، فهودي لازم يكونوا حطتلون خزينة 21، فصار 21 ضرب 3 63، وسبعة يوم العاشر 7. واضح إن شاء الله. 11، 12، 13 احتياطا 63 حصى، والجمرة الكبرى لحالها يوم العاشر 7 صاروا 70. لذلك قال له لابد أن تلتقط 70 حصى. طبعا كما سيأتي إذا التقط زائد احتياطا، لأنه في بعض الأحيان يقع منه شيء، في بعض الأحيان ماذا يحصل؟ لا يصيب، يرمي لا يصيب، أو لا أقل يشك كما سيأتي. وعند الشك فلا أحسنت يطمئن بفراغ الذمة، فلا بد أن يرمي أخرى كما سنفصل. قال وهو 70 حصى. ذكر الضمير، قالها الآن، ذكر الضمير وهو 70 حصى. ليش مش وهي حصى بعد؟ وهو 70 ذكر الضمير لعوده على الملقوط. هذا متصيد ملقوط، يعني الحصى هي الملقوطة المدلول عليه بعبارة الالتقاط، يستحب التقاط يعني ملقوط، الملقوط يعني الحصى. قال ولو التقط أزيد منها احتياطا حذرا من سقوط بعضها على التدافع، قد يقع منه شيء صح، أو عدم الإصابة فلا بأس. يعني من جهة الناقص لا، أما من جهة الزيادة فلا بأس. ويستحب الهرولة، وهي عند عرفنا الهرولة الإسراع فوق المشي ودون العدو. العدو يعني الركض. مر معنا شيء إذا تتذكروا اسمه الرمل. أحسنت. البعض هو قال كالرمل هنا، هذه الكاف التي أتى بها البعض اعتبر أن الذي يراد في الهرولة هو الرمل، إلا أن البعض الآخر فرق بينهما. قال نعم هني بيشتركوا من حيث الهيئة، ولكن هناك فرق يسير بينهما، أن الرمل أخذ فيه الهرولة مع قصر الخطى، يعني بتعبيرنا الدارج فشخته ما بتكون كبيرة، قصر الخطى عم بهرول ولكن بخطوة قصيرة. أما الهرولة أحسنت، لم يؤخذ فيها ماذا؟ لم يؤخذ فيها قصر الخطى. هو هذا بعد. والهرولة واضحة من المرتكزات عندنا، ما بدها مزيد شرح. قال والهرولة تستحب الهرولة في وادي محسر، هذا للماشي، يعني بهذا الوادي هو مو أفاض من المشعر باتجاه منى، وصل لوادي محسر، كان عم يمشي هو، وصل لوادي محسر يستحب له أن يهرول في هذا الوادي. قال هذا في الماشي. أما الراكب إذا كان على دابة كما فعل صلى الله عليه وآله، قال يحرك دابته، يعني مخليها تتحرك بعدو أكثر من المعتاد، مو مشي طبيعي. وقدر الهرولة 100 ذراع. 100 ذراع، تذكر إحنا مر معنا ذراع عبارة تقريبا عن ما ماذا يقرب من شبرين صح؟ إما 100 ذراع أو 100 خطوة، يعني بصير الخطوة تقريبا ما يقارب 50 سنتي تقريبا، يعني وهي الخطوة المتعارفة إذا ما نسمه نحن متر، بس باعتبار أنه قال ماذا؟ قال الهرولة لا هي ما شاء الله كبيرة الخطى ولا صغيرة كالرمل، وأن خطوة متعارفة بحدود 50-60 سنتي، 100 خطوة، هذا المقدار يستحب أن يهرول فيه. استحباب الهرولة مؤكد، فماذا لو نسيها؟ طبعا عم تلاحظوا عم نمشي ما في شيء، استحبابات وكذا واضحة العبارة. استحباب الهرولة مؤكد، نسيها، قال حتى لو نسيها نزل على مكة، قال مع ذلك يبقى الاستحباب. يعني ماذا يبقى؟ يعني يستحب انه يرجع ويجي على هذا المكان ويعود يهرول. قال واستحباب الهرولة مؤكد حتى لو نسيها رجع إلى الهرولة وإن وصل إلى مكة. خلص. أثناء الهرولة شو بيعمل؟ قال يستحب أن يدعو الله عز وجل. لماذا؟ قال بما هو المرسوم المنقول المأثور. داعيا حالة الهرولة بالمرسوم وهو اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت من تركت بعدي. طبعا هنا البعض بعض الشراح تعرض لعله النضيد تعرض إلى شرح العهد اللهم سلم عهدي أي عهد. طرح احتمالين في المقام، قال إن إما أن المراد من العهد في المقام هو عندما قال رب العالمين في القرآن الكريم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ميثاق ألست بربكم قالوا بلى كذا، تلك ذلك العهد ماذا عندما قالوا بلى هذا هو العهد، هذا هو العهد أنت قلت اللهم سلم عهدي يعني عندما أجبتك يا رب العالمين ببلى سلم لي هذا العهد أن أبقى على هذا العهد. هذا احتمال سلم عهدي يعني على العهد عندما أخذ من ظهورنا وأشهدنا على أنفسنا. ومنهم من قال لا العهد بمعنى عندما قال نبينا عليه وعلى نبينا وآله السلام إبراهيم صلوات الله عليه عندما قال وأذن في الحج يأتوك رجالا وكذا على كل ضامر، هذا النداء من إبراهيم عليه السلام بعض الروايات تقول يجيبوك، يعني عندما تقول رب العالمين يقول إبراهيم يا إبراهيم عندما تؤذن في الحج أو في الناس بالحج يجيبوك حتى في الأصلاب، هذا حتى في الأصلاب أو في الأرحام ماذا هو عهد منا إلى نبينا وإلى جدنا إبراهيم عليه السلام، فأصبح هناك إجابة وعهد بيننا وبينه. عندما ذهبت جنابك إلى الحج فتقول يا ربي سلم عهدي يعني ما عهدته وما عاهدت به جدي إبراهيم عليه السلام. هذا احتمال آخر. هذا تمام الكلام في المشعار، انتهينا يلا نطلع عرجهم إلى منى. القول في مناسك منى، من اللطيف هذه المسائل أن عندما يدرسها الطالب وبعدها يذهب إلى حج بيت الله الحرام واقعا واضح الفرق أنه ما قبل وما بعد، ذهب إلى الحج خالي الذهن شيء وذهب إلى الحج بعد هذه التفاصيل شيء آخر، حتى يشتاق كثيرا ما يشتاق إلى أن يرى هذه على الأرض تلبوري يطبقها رزقنا الله وإياكم. قال القول في مناسك منى، قال مناسك جمع منسك أو منسك على وزن نجلس، هذا المنسك أو المنسك هو اسم مكان. خب إذا كان اسم مكان لماذا عبر القول في مناسك منى؟ مناسك هو ماذا أراد من هذه العبارة الشهيد الأول؟ عبادات منى، أطلق المنسك وأراد منه العبادة يعني نفس النسك، النسك في اللغة يعني العبادة، المنسك موضع العبادة، شوف الفرق، النسك عبادة، منسك اسم مكان، يكون هذا اسم مكان ومكان للعبادة، فعبر ماذا؟ عبر عن العبادة بموضع العبادة، فلذلك هو قال جمع منسك أو منسك وأصله موضع النسك، والنسك هو العبادة، إلا أنه لعلاقة الحال مع المحل ماذا فعل؟ أطلق اسم المحل، ما هو اسم المحل؟ منسك على الحال يعني على العبادة، على العبادة، هو أراد أن ماذا؟ أن يتكلم عن العبادة، لم يقل نسك بل عبر عنها باسم موضعها وهو المنسك. وقال الشهيد الثاني يقول ولو عبر بالنسك كان هو الحقيقة، لأن تعبير بمنسك وأراد العبادة تعبير مجازي لعلاقة الحال والمحل، أما لو ريح راسه من الأول فعبر تعبير حقيقي وقال القول في نسك منا وهو يريد العبادة ونسك معنى العبادة، فكان التعبير والاستعمال حقيقي. منا على وزن إلى، من على وزن إلى. قال بكسر الميم والقصر من بعد بقصر الميم والقصر. هناك عدة روايات وعدة محاولات لماذا سميت منى بمنى. منهم من قال تبعا للرواية الشريفة التي سوف أقرأها إن شاء الله أن منى سميت بمنى من التمني. من التمني شو يعني من التمني؟ ها من التمني الرواية الشريفة. ما هي الرواية؟ قال إن جبرائيل عليه السلام، رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، سئل عن سبب تسمية منى قال عليه السلام إن جبرائيل عليه السلام قال هناك لإبراهيم عليه السلام، جبرائيل يقول لإبراهيم تمنى على ربك ما شئت. شوف منى تمنى يعني من ماذا؟ من التمني. قال جبرائيل يا إبراهيم تمنى على ربك ما شئت. شو تمنى النبي إبراهيم؟ فتمنى يعني النبي إبراهيم أن يجعل الله مكان ولده إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له، يعني يستبدله، يستبدل إسماعيل بكبش. فتمنى إبراهيم من ربه في منى أن يستبدل إسماعيل بكبش فيذبحه فداء، وقد حصل فأجاب الله فأعطاه الله عز وجل مناه. فسميت منى بمنى لماذا؟ لأمنية جدنا إبراهيم عليه السلام. ومنهم من قال أنها أيضا ماذا؟ منى مشتقة من التمني، إلا أنها لماذا؟ قال لأن آدم عليه السلام عندما هبط على الأرض ماذا؟ كان في تلك البقعة كما تعلمون، عندما أراد جبرائيل أن يتركه أنه خلص أنت خليك هون أني رجع أن يتركه، قال جبرائيل لآدم تمنى يا آدم. تقول الرواية فتمنى آدم الجنة فسميت بمنى. فهودي روايتان بيرجعوا إلى التمني. هناك ماذا؟ هناك تعبير ومحاولة أخرى لماذا سميت بمنى. قال منى ليست من التمني وإنما منى من الإمناء. ما معنى الإمناء؟ ما يروح ذهنك لشيء آخر. الإمناء بمعنى ماذا؟ الإراقة، لأنه في منى يراق وتراق تلك الدماء بالذبح، فسميت منى من الإمناء لإمناء وإهراق الدم فيها فسميت بمنى. واضح؟ هودي ما ذكر في بعض الكتب. على كل ويك في هذا المقدار. قال ومنى بكسر الميم والقصر اسم مذكر، مش هذه من اسم مذكر منصرف غير ممنوع من الصرف. قاله يعني قال ذلك الجوهري، وهناك من قال ماذا؟ بالتثنية، يعني ليس فقط محصورة بالاسم المذكر. وسمي به المكان المخصوص لقول جبرائيل عليه السلام فيه لإبراهيم تمنى على ربك ما شئت. شرحنا مناسك منى. مناسك منى يوم النحر ثلاثة، يوم العيد بعد. المنسك الأول قال وهي رمي جمرة العقبة. لماذا سميت جمرة ولماذا سميت العقبة؟ نمشي كلمة كلمة. بعض قال أن عندما نقول نحن ذاهبون لرمي الجمار، هذه الجمار يعني جمع مفردها جمرة. الجمرة والجمار في اللغة تطلق على الحصى الصغيرة، على الحصى الصغيرة تطلق جمار. فعندما ترمي الجمار يعني ترمي الحصيات السابع، فيقال البعض أنها سميت جمرة بجمرة لأنها واضح في اللغة العربية جمرة يعني حصى صغيرة ليست بالحجر، الحصى الصغيرة تسمى جمرة وجمعها جمار. والبعض قال لا، جمار، وهذا قد يتناسب مع العبارة، لأن تقول أنا أرمي الجمرة الكبرى. جمرة الكبرى يعني أنت ماذا؟ لا تنظر إلى الحصى، إنما تنظر إلى المضروب الماذا؟ المرمي. البعض قال سميت الجمرة جمرة لأنه أيضا في اللغة البعض رأيت ذكر أن المراد من الجمرة هو مجمع الحصى. هذا المجمع يسمى ماذا؟ بجمرة. العقبة يعني هي الجمرة الكبرى تسمى. سميت العقبة يقال كانت سابقا، هلا معش موجودة، سابقا هذه الجمرة قلت أنا في بداية الشرح صغرى وسطى كبرى، كلامنا في هذه الكبرى تسمى بجمرة العقبة أو الجمرة الكبرى أو الشيطان الأكبر، ما شئت فعبر. هذه عندما تذهبون إن شاء الله سوف تجد هناك الآن في زماننا يوجد هناك لافتة معينة أن هذا انتهاء حد منا. كان سابقا يوجد من هذه الجهة يعني من جهة مكة يوجد أشبه بالجبل، كان هناك ماذا؟ أشبه بالعقبة، عقبة يعني أشبه بالمزاحم، عقبة جبل هضبة ماذا؟ في جنب هذه العقبة، في جنب هذه الجمرة، فسميت بجمرة العقبة لوجودها على هذا الحد والذي ماذا يكون بجنبها هذا الجبل. الآن مسح الجبل وجعل هناك لافتة أنه التفت أيها الناسك هنا انتهاء منا، فلا بد أن ترجم من الداخل لا أن ترجم الجبرة من خارج منا. فلذلك نقف هنا ولا نقف من هذه الجهة ونرمي. على كل الأمر سهل. التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، بل هي على حد مكة يعني من جهة مكة، هي بالضبط حد مكة ولكن هي داخل الحرم المكي، لأنه قد يتوهم القارئ لما قال إلى مكة وهي حد منا من جهة مكة، يعني قد ماذا؟ قد يظن القارئ أن منا خارج الحرم. لا، ليست خارج الحرم، خارج مكة ولكن ليس خارج الحرم المكي، فرق بينهما. التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة وهي حدها، حد منا من جهة مكة. قال ثم الذبح. شوف لما بلش يعبر بثم فماذا؟ فواضح من سياق العبارة أنه أراد الترتيب أولا، وواضح كما قلت أيضا التراخي، فلا بد أولا أن يرمي، ثم كما حصل معنا يتصل بالهاتف عباس نعمة ذبحت له، نعم ذبحنا له، يلا احلق. فهي الطريقة بيشتغلوا مع الجماعة، بيكونوا بالمسلخ عم يذبحوا، فبتوقف انت بالمنى تنتظر تحلق تقصر، وهذا متوقف بناء على وجوب الترتيب، بناء على وجوب الترتيب لابد أن يقع ماذا؟ أن يقع الذبح قبل الحلق، فبتطمئن انت يا جماعة ذبحت، نعم يلا بسم الله، بتحط راسك بين الرؤوس. ثم الذبح ثم الحلق. قال مرتبا يعني الناسك يرتب فيها كما ذكر أو ذكر. كما ذكر ظهر عبارة، ونعم سياق عبارة المصنف ثم وثم في المسألة، أو كما ذكر، نعم كما ذكر على فيك عند كثير من الفقهاء أنه لابد من رعاية هذا الترتيب. ولكن هو ماذا يقول؟ اختلف في المسألة، يعني إذا شوي ما نوسع بالمطلب جيد، لأنه هذا المطلب مهم ومن المسائل التلائية ومن المسائل التي وقع فيها الخلاف على قدم وساق. اختلف في المسألة، أي مسألة؟ هل يشترط الترتيب بمعنى يجب الترتيب كما سمعت رجم ذبح حلق، أو يستحب الترتيب؟ فذهب جمهور وجمع من الفقهاء إلى أنه يستحب، بل قال في المدارك أنه في المسالك مال إليه، هو نفسه في المسالك قال عنه حفيده سيد المدارك أن جدي في المسالك يعني الشهيد الثاني مال إلى الاستحباب، يعني وافق جمع من الفقهاء كالشيخ في الخلاف إلى أنه يستحب. لما بتقول يستحب يعني ماذا؟ يعني تستطيع أن تحلق قبل أن ترجم، وأن تذبح قبل أن كذا وهكذا، هذا بناء على الاستحباب. وتمسك هذا الجمع يعني هود الفقهاء أصحاب هذا الرأي بطائفة من الروايات، عندنا روايات أقرأ عليك البعض. حتى نشوف الطائفة الأخرى وروايات الطائفة الأخرى وكيفية الجمع بين الطائفتين. بعض الروايات مثلا إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه. هودي ماذا مثل بقوله خلطوها، ما في شيء مولانا مفروض كانوا يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه. الجواب هذا الموضوع الحكم، قال صلى الله عليه وآله لا حرج، ما في مشكلة يا جماعة. هذه الرواية الأولى. وهناك رواية ابن أبي نصر أيضا في نفس المضمون. ما معنى في نفس المضمون؟ يعني جاء قوم إلى الإمام عليه السلام وقالوا له كيت وكيت، يعني احنا قدمنا وأخرنا، قال لا بأس. بناء على ظاهر الرواية أنه يشترط الترتيب على حل الوجوب أو لا؟ لا يشترط. لذا أفتى جمع من الفقهاء بماذا؟ بعدم شرطية الترتيب إلا أنه مستحب. جمع آخر وما يوافق ماذا؟ عبارة اللمعة، ذهبوا إلى شرطية وإلى وجوب الترتيب تمسكا به. رواية يقول عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك. الأمر إذا ذبحت فاحلق، فلا بد من ماذا؟ ظاهرة في الوجوب، وفاحلق يعني ماذا؟ مرتبة على الحلق، مرتب على الذابح. عن أبي عبد الله عليه السلام تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق. عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح ويعيد الموسى، يعني بعد يمرق الموس مطرح ما ماذا ما حلق، يعني لابد ماذا أن يقدم الذبح على الحلق. الجماعة الذين ذهبوا إلى الاستحباب شو قالوا؟ نتمسك بالطائفة الأولى. الجماعة الذين ذهبوا إلى الوجوب وهو سياق عبارة اللمعة، كيف تعاملوا مع الطائفة الأولى التي تقول لا حرج ولا بأس؟ قالوا نحمل الطائفة الأولى على النسيان والجهل. هؤلاء الجماعة اللي اجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قدموا أخر ما خلى شيء مكانه، هذا كان ناسي أو كان بيجهل بالحكم، بعدين عرف قال لا حرج عليك. فحملوا الروايات الأولى التي ظاهرها أنه لا بأس بذلك على أنه ناسي وجاهل، أما إذا كان عالما عامدا فلا بد أن يراعي الترتيب. هكذا جمع أصحاب الطائفة الثانية بين ماذا؟ بين الطائفتين من الروايات. خذ بناء عليه قال التفت، قد يرتكز في ذهنك إلى الآن أنه إذا عكس فيبطل حجه، قال لا، إذا عكس أجزأه إلا أنه أثم فقط. فلو عكس عمدا أثم وأجزأ. خلص. هنا وقفة لطيفة فكروا فيها، وقفها السيد الزبدة حفظه الله وأطال في عمره. قال يا جماعة أنتم أصحاب القول في الوجوب، ماذا حملتم الطائفة الأولى التي نفت البأس؟ حملتوها على النسيان والجهل، صح؟ ممتاز. ثم ماذا قلتم؟ لو عكس عمدا أجزأه، لو عكس عمدا أجزأه. سؤال، الطائفة الأولى حملتها على النسيان والجهل، الطائفة الأولى موضوعها العمد أو موضوعها الجهل والنسيان كما حملتم أنتم؟ الجهل والنسيان. في حال الجهل والنسيان قال له النبي صلى الله عليه وآله فلا حرج، إلا أنك عندما أتيت وأفتيت ماذا قلت؟ لو عكس عمدا أجزأه. حملتم الطائفة الأولى عند الإجزاء إذا كان ناسيا وجاهلا، إلا أنكم في مقام مقام آخر ماذا قلتم؟ إذا تعمد لا بأس، إلا أنه أثم. فكيف تجمعون ما بين حملكم بالروايات الأولى عند الإجزاء على الجهل والنسيان وقولكم ماذا؟ إذا تعمد ذلك فلا بأس. مش عارف إذا واضح الإشكال منه، واضح الإشكال منه للسيد. السيد شو عم بيقول؟ السيد الترحيني، السيد يقول هكذا: أنتم الروايات الأولى يعني اللي تمسكوا فيها أصحاب الاستحباب، شو كيف عم بتقول؟ كانت عم بتقول لا حرج ولا بأس وما شاكر، هني حملوها على الاستحباب. نحن ماذا قلنا؟ نحن أصحاب الوجوب تمسكنا بطائفة أخرى، سألتونا شو بتعملوا بالطائفة اللي قلنا؟ قلنا نحملها على النسيان والجهل، فتكون الطائفة الأولى لا بأس إذا كان جاهلا ولا بأس إذا كان ناسيا. وقلتوا بالوجوب، بعدين لما قلتوا بالوجوب ماذا قلتم أيضا؟ لو عكس عمدا لا بأس إلا أنه أثم، لا بأس إلا أنه أثم. هذا موضوع للطائفة الأولى اللي حملتها على النسيان والجهل، كيف هلأ عم تفتوا في حال العمد بلا بأس؟ فلا يجمع العمد مع يعني لا بأسية العمد مع لا بأسية الجهل والنسيان بحسب حملكم. وضح إشكاله؟ كملوا فيها لا بأس. من قال؟
المجموعة الثانية لم تفصل بأن حجه آثم وغير حجه باطل.
خم ممتاز. لا، المجموعة قدر متأكد أنه لا يوجد بطلان. لو يوجد بطلان وهو في مقام البيان لأمره أن يعيد الحج وما شاكل. نعم قد يكون هناك إثم إلا أنه لم يبينه.
هذا يكون الفرق بين المجموعة الأولى والثانية. يعني الأول في الجهل والرواية هل هي دالة على عدم العمدية؟
ممتاز. إذا كانت الرواية دالة على العمدية خب عش بصح حملهم.
واضح على الجهل في الرواية شيخنا.
واضح على الجهل؟
واضح الجهل كسأل النبي هل صح عملي أو لا. واضح عن جهل.
واضح عن جهل. ممتاز. من أين أتيتم في حال العمد أجزاءه؟
لا ولكن هو لا.
ممتاز. سلمنا مع الشيخ روح الله أن الطائفة الأولى واضح فيها الجهل أو النسيان. وأنا أشاطرك الرأي. ولكن يبقى علينا أن نطالبهم بدليل. بدليل عندما عكس أجزاءه، وين دليلها؟ صح أو لا؟ من المفترض إذا واجب إذا عكس من أين أتيت بماذا أجزاءه إلا أنه أثم؟
عندنا إحنا أصل شيخنا هذا مش
أحسن. أوف شايف؟ أحسن شيخ روح الله. تفضل.
وين جبنا أن العمد يجزئ؟
هو هذا اللي عم نقوله، أن العمد يجزئ على أنها أن هذه الأمور ليست ركنية. فإذا ترك الركن إذا تركه عمدا الوحيد هو المبطل، أما عدم الركن إذا تركه عمدا ليس بمبطل. وهذا كنا في مقام التفريق ما بين الأركان والأجزاء في الحج والأركان والأجزاء في الصلاة. فبناء على ما أسسناه هناك فنقول فكل شيء يتركه عمدا غير ركني فلا يبطل حجه وإن أثم، وهذا مقتضى الجزئية في المقام. فتمسكوا بهذا العموم. أحسن. فلو عكس عمدا أثم وأجزاء وتجب النية في الرمي. ما هي النية؟ صرت كثير مرأة معنا، مرت معنا بالإحرام وبعرفة وبالمشعر وهلأ بمنى. النية المجتمعة على التعيين، يعني هلأ أنا بدي أعمل الأمر الفلاني للحج، إما حجة الإسلام أو حج النيابي أو حج النذر. يعني شو بدي أعمل الأمر الفلاني؟ يعني بدي أرمي أو بدي أذبح، فيش داعي نعيدهم. قال وتجب النية في الرمي المشتملة على التعيين وكون يعني هذا المعين من حج الإسلام أو من حج المنذور أو غيره، يعني أو من حج المستحب أو من حج النيابي، والقرب المقارنة أو المقارنة لأوله. يعني لابد أول عمل تقوم به في منى لابد أن يكون مقرونا بالنية لأنه أمر عبادي. والأولى التعرض للأداء والعدد. شو يعني؟ يعني بالنية بتقول ماذا؟ أداء ليس قضاء، لأنه سوف يأتي أو شرح في محله أنه في بعض الأحيان لو نسي مثلا الرجم، والرجم لا يكون إلا في النهار، الرجم التفت لا يكون إلا في النهار، لا يكون في الليل، لو نسي وأراد أن يرجم بعد ذلك فينوي القضاء. فلذلك قال إذا أراد أن ينوي في وقتها لابد أن يعين في الأداء، لأنه قد يتوهم أنه هذا أداء أم قضاء. والعدد سبع حصيات أرمي بسبع حصيات وما شاكه. ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء اللي هي شرحناها الآن. يعني ماذا؟ لو نسي وأراد أن يتدارك بعد الوقت لابد أن ينوي القضاء في مقابل الأداء. إكمال السبع عندنا ثلاث أربع دقائق لا بأس. شو إكمال السبع؟ يعني لابد أن يرجم بسبع حصيات صح؟ فلا يجزي ما دون السبع، أقل من سبع لا يجزي. قال ولو اقتصر على ما دون السبع أعاد. متى مطلقا؟ قال لا. متى يعيد مطلقا؟ قال بهذا الشرط، إذا ترك قبل الأربعة وعندما أراد أن يكمل كان هناك تراخي عرفي، يعني لا يوجد موالاة عرفية. وبعبارة أخرى، متى يستطيع لو ترك قبل الأربعة، يعني رجم ثلاث مرات ثلاث حصيات، عاد قال ماذا؟ خلينا أطلع من الزحمة وبعدين بيجيب كفي. طارة يخرج بعد ساعة أو نص ساعة أو ساعتين بيرجع، هذا تراخي، بطل رجمه، لابد أن يرجع من جديد. ليش؟ لأمرين: واحد، ترك قبل الأربعة. اثنين، لم تحصل موالاة. احفظوها. متى يستطيع أن ماذا؟ أن يكمل. إذا طلع من الصف هو عم بيرجم، قال خلص بعدين بيرجع، مجرد ما طلع قال لا شو بيرجع، وبركة ما عش قدرت ارجع، خليني اقعد هلأ كفيهم. هون صح طلع قبل الأربعة، إلا أنه ما زالت الموالاة موجودة، يستطيع أن يكمل. أما لو ترك ماذا؟ بعد الأربعة، رجم أربعة وقال بعدين بكفي. حتى لو ذهبت الموالاة، إجا بعد ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات، لا إشكال طالما هو تجاوز الأربعة. قال فلا يجزي ما دون السبع، ولو اقتصر على ما دون السبع أعاد بهذا الشرط: إن أخلنا بالموالاة ولم يبلغ الأربعة. بهذا الشرطين. قال ولو كان قد بلغ الأربع قبل أن يقطع، يعني قبل ما يطلع كان صار راجم أربعة بإنه ثلاثة، كفاه الإتمام، ببركة إطلاقها، يعني حتى ولو ماذا؟ ولو ذهبت الموالاة العرفية. وضحت إن شاء الله؟ لا بأس. قال وإكمال السبع مصيبة للجمرة، بده يصيب، بده يعمل دورة قبل ويصيب. البعض بيسأل إنه آلاف مؤلفة بالملايين، تعرفوا كتير صعب الرجم، رزقنا الله وإياكم، بكرة بتشوف لعله أصعب من الطواف. لا، لأن الطواف بيتعاقبوا عليه، ما بينزل هلأ بينزل بعدين، أما الرجم كل البشرية مولانا بيطلع مولانا باليوم العاشر بيرجموا هيد الجمرة، فترى الملايين هم هناك متجمعة، بدك تخرق الملايين وترجم بسبع حصيات وتطمئن أنك أصبت بين ملايين الأحجار اللي جاية. هلأ بتنفدغ ما بتنفدغ؟ هونيك مولانا الستر الإلهي بعد واقعا هونيك. هلأ سوف يأتي. نعم سوف يأتي بعض النساء يأخذون الأحذية ويرمون الشيطان بالحذاء ويتكلمون ببعض الكلمات. يا هذه بعد. لا، بعض الأحيان للأسف ترى البعض في الرجم، وهذا مضحك، هو يمر من بعيد يرمي الحذاء ويمشي، يقع على رأس من الله بيعلم، خلص أنه هو فعل ما فعل. على كل مصيبة للجمرة، يعني لابد أن يطمئن أن الحصيات السبع أصابت الجمرة. هنا عمل هيك، فتح نافذة صغيرة، شو قال؟ يريد أن يشرح ما هو المراد من الجمرة. قال هناك ثلاثة أقوال في المسألة، ما بدهم شيء. ثلاثة قال إما المراد من الجمرة البناء المخصوص، إذا شايفينه البناء القديم هيدا الأحجار تجي شوي مروصة من فوق، إما البناء المخصوص إن كان البناء موجود فهذا هو المراد به الجمرة، وإما أن يراد بالجمرة ماذا مش إذا لم يكن موجود فمكانه، يعني لو نفترض أنه هلا إجوا شالوه مكانه ماذا الجمرة، فإما البناء المخصوص إن كان موجود أو مكان البناء المخصوص إن لم يكن موجود، أو كما فصلنا كلمة الجمرة هناك مجمع الحصى وما حوله مما يجتمع فيه الحصى، هذا المجمع هذا الحوض يسمى جمرة. هذا رأي الأول. رأي الثاني وقيل مجمع الحصى فقط دون السائل، يعني نفس المجمع، يعني أنت فكرت صيب المجمع مش ضروري صيب، قد تقول لي شو الثمرة، الثمرة واضح بين الأول والثاني، الأول ماذا إما أن تصيب نفس العمود أو الجدار الآن وإما أن تصيب الحوض، بالثاني إذا أصبت العمود لا يجزئ، لا لأنك لأن تفسير الجمرة بالحوض فقط في الداخل المجمع لا نفس لا نفس العمود. شو سؤال؟ وهي مجمع الحصى، يعني إذا قلناك يجب عليك أن ترمي الجمرة يعني يجب عليك أن ترمي ماذا هذا المجمع الحصى دون السائل، السائل يعني الحصى اللي بتطفر إلى خارج خارج الحوض، يعني ضمن الحوض هذا هي الجمرة، أما خارج الحوض لا. الرأي الثالث الأرض، الأرض الأرض أرض ميناء بهذه البقعة هي الجمرة، لابد أن تطمئن أنك أصبت الأرض. البعض يقول إذا إشت الحصى على الحصى هذا لا تسمى أنك أصبت الأرض، هذا شيء وقع على الأرض فأنت إجت حصبت عليه، فلابد أن تطمئن أنه صبت الأرض، هذا غريب أيضا. قال ولو لم يصب لم يحتسب، سواء على الأقوال الثلاث، يعني لو لم يصب الأرض أو لو لم يصب العمود أو لو لم يصب الحوض لابد من الإعادة. طبعا هذه الأقوال قد شوي تشوفوها غريبة، إلا أنه ماذا الآن مولانا علمائنا يقول لا الجمرة هي معروفة هو العمود، لذلك لما صار جدار الآن شو بينزلوا خصوصا باكرا هودي جماعة الرافضة، أنا شفتهم بيجيبوا كيس من البن وبيضربوا مولانا مكان العمود القديم، لأنه الجدار هذا العمود القديم، الجدار استكمل من هذه الجهة ومن هذه الجهة، فمش معلوم إذا رجمت هنا أن تكون رجمت العمود القديم، لا لأنه هذا مولانا زيادة وغير معلوم أنها مجزئة، فلذلك بينزلوا بكيس من البن بيعلمونا إياها. فعلا أنا شفتها تنزل بتشوفها هيك بقعة بالنية بالنص نور بدك ترجم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقبل الله الأعمال.